بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة،
يعني عند الحج نزل في مكة، لأنه نزل في المحصب، والمحصب بين منى ومكة. قال أهل العلم إنه نزل مكة لأنها من الحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب،
على بني المطلب. نعم، وهو أظهر وأصح. نعم،
قال: تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله،
يعني الإمام البخاري، نعم،
قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه،
يعني هو الأظهر. والمناسب لما وقع. وهذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن ينزل في المحصب من منى أيام بقائهم في منى بعد عرفة، يسر لهم الانطلاق منها إلى المدينة. والمحصب هو الموضع الذي عقدت فيه كنانة وقريش في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطروهم إلى أن يسكنوا الشعب في مكة. وكان الغرض من هذا الحلف أن يضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن يمنعوه من دعوته، وأن يحولوا بينه وبين دعوته. ففرضوا ذلك على بني هاشم وبني المطلب بأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يزوجوهم، بل يعادوهم. وتحمل في هذا أبو طالب وصمد هو والمسلمون، خاصة بني هاشم وبني المطلب تجاه هذا الحلف، حتى أظهر الله نبيه وأبطل هذا الحلف، وكانوا قد كتبوا ذلك في صحيفة علقوها بالكعبة. ولم يمضي زمن على هذه الصحيفة حتى سلط عليها الأرض فأكلتها، اضمحل هذا الحلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بعد أن هاجر إلى المدينة وفتح الله عليه مكة وجاء للحج يقود الأمة الإسلامية في الحج. فشكرا لله جل وعلا على ما يسر وأتاه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنزل يذكر الناس ويبين لهم أن نصر الله قريب، وأنه جل وعلا نصره وهزم الأحزاب وحده، وأنه أقام في هذه المكان، أقام في هذا المكان هذه المدة ليزيد شكره لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منزل في مكة، خصوصا بعد أن ترك الربا وهاجر، وبعد أن ورث عقيل بن أبي طالب منازل بني هاشم وبني المطلب، إذ كان على ملة أبي طالب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن ينزل في المكان الذي كان سببا في نصره. ويذكر من حوله بما عاناه وما وجده من عداوة قريش وكنانة بعد أن أبرموا هذا العقد، واضطروا بني هاشم إلى اللجوء إلى الشعب وبقوا فيه إلى أن فرج الله. هذا ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي موضع نزوله. ووقع هنا في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل، وتورث الدور وتباع وتشترى.
هذا موضوع جاء مطابقا للترجمة السابقة في الباب السابق، أن الدور التي كانت لبني هاشم التي ورثها أبو طالب إنما ورثها من بعده عقيل وطالب، ولم يرث منها جعفر وعلي رضي الله تعالى عنهما لأنهما لم يكونا على ملة أبي طالب. وحيث إن طالبا فقد إبان غزوة بدر، تفرد عقيل بالميراث وورث هذه الدور وباع قبل أن يسلم، فلم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدور، شيئا ينزل فيه، فاختار أن ينزل في المحصب في المكان الذي تعاقلت فيه كنانة وقريش على بني هاشم وبني المطلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقع هنا في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل، وتورث الدور وتباع وتشترى.
هذه يعني مسألة سبق أن تحدث عنها في الباب السابق، أن دور مكة تباع وتشترى وتؤجر شانها شان سائر الدور، وإن كان الأصل أن الديار في مكة لما فتحت عنوة يعني بالقتال تكون غنيمة للمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها لأهل مكة، كل لما يملك، حيث قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا جاز لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع والشراء والكراء والتوارث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر: قلت: والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره، والله أعلم.
يعني حيث إن حكم أراضي مكة ودور مكة.
قوله: حين أراد قدوم مكة، بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى. قوله: إن شاء الله تعالى، هو على سبيل التبرك والامتثال للآية.
نعم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
أحسن الله إليكم. قوله: في الطريق الثانية عن أبي سلمة في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده قال: حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة. قوله يعني بذلك المحصب في رواية المستملي يعني ذلك، والأول أصح،
يعني المكان الذي سينزل فيه هو المحصب. نعم.
قال ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في الخبر، أو أدرج في الخبر،
أدرج في الخبر،
أدرج في الخبر
يعني أدخل وأضيف في الخبر المرفوع كأنه منه، والواقع أنه ليس منه، وإنما هو من قول الزهري مقطوعا يبين فيه المراد من قوله ينزلون في المحصب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة، ويونس كما سيأتي في التوحيد، كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر. ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك،
واكتفى بذكر المرفوع دون الزيادة التي زادها الزهري وغدرجت في الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وذلك أن قريشا وكنانة، فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيا، إذ العطف يقتضي المغايرة، فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة.
نعم.
نعم لم يعقب النظر غير مالك، ولا نعم مالك غير فهر.
نعم.
لم يعقب
النظر غير مالك، مالك بن النضر، يعني لم يخلف ولدا إلا النضر، معنى لم يعقب.
أحسن الله إليكم. قال نعم لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر، فقريش ولد النضر.
فقريش من أولاد النضر وليس من أولاد كنانة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر، فلهذا وقعت المغايرة.
هذا يعني يريد أن يفصل بين كنانة وقريش على أن قريشا ليسوا من كنانة، وكنانة يعني في نسبها أعلى، ولذلك غاير بينهما وبين أنهما قبيلتان اللتان تعاقدتا على قريش، تعاقدتا على بني هاشم وبني المطلب في حصارهم وفي منع التعامل معهم وفي عدم تزويجهم وفي عدم البيع لهم والشراء منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، كذا وقع عنده بالشك، ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد وبني المطلب
دون قوله دون الشك، يعني مجزوما بأنهم بني المطلب لا بني عبد المطلب
بغير شك، فكأن الوهم منه، فسيأتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. قوله ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد ألا يناكحوهم ولا يخالطوهم، وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء، وهي أعم. وهذا هو المراد بقوله في الحديث على الكفر.
نعم.
قوله حتى يسلموا، بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام،
يعني يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش يتخلصوا منه
والسلام
ولا يناصروه. نعم.
قوله وقال سلامة عن عقيل وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه. قوله ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي وقع في رواية أبي ذر وكريمة ويحيى عن الضحاك وهو وهم، وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي. البابلتي.
نعم.
البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثنات مشددة نزيل حران. وليس له
البابلتي
ضم اللام، اللام المضمومة،
اللام مضمومة، الباب
لتي
البابلكي،
اللام مضمومة والتاء مشددة،
تاء ولا كاف؟
تاء.
البابلتي، البابلتي. نعم
أحسن الله إليكم. قال البابلتي. نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثنات مشددة نزيل حران، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعي، ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمه، وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج،
وقد في كتابه عن المدرج.
قال وقد تابعه على الجزم بقوله بني هاشم وبني المطلب،
وهذا الذي رجح به البخاري أن الصحيح هو بنو المطلب لا بنو عبد المطلب.
أحسن الله إليكم. قال وقد تابعه على الجزم بقوله بني هاشم وبني المطلب محمد بن مصعب عن الأوزاعي، أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضا، وسيأتي شرح هذه القصة في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
هذا الباب عقده رحمه الله ليبين به معنى هذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، يفضل فيها حرم مكة ويبين فيها مكانتها ومقدار وفضل ومنزلة مكة، لا حرمها الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني إلى قوله تعالى لعلهم يشكرون، لم يذكر في هذه الترجمة حديثا، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة، وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى.
يعني لما اختار الله جل وعلا لإبراهيم هذا المكان جاء إبراهيم بهاجر وبولدها إسماعيل وأنزلهم في هذا المكان. ثم إنه لما أراد أن ينصرف قالت له إلى من تتركنا؟ فقال ثم قالت له الله يعني أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم لما خرج وتوارى عنهم دعا بهذه الدعوات: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي بعده،
يعني أن هذا الباب ليس هكذا قائما في البخاري، في رواية ابن بطال أنه مضموم إلى الباب الذي بعده، بحيث يورد فيه أحاديث، لأن هذا الباب اتصر فيه على ذكر الآيات دون أن يذكر في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فقال بعد قوله يشكرون وقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام إلى آخره، ثم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديث الباب الثاني، ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وقال: حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة.
ثم هذه إخبار يعني أخبار أوردها النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله وأعلمه الله من المعجزات حول بيت الله امتداده وبقائه وتعميره إلى آخر الزمان. نعم
أحسن الله إليكم. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى قوله عليم، كأنه يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. ثم أورد المؤلف ثلاثة أحاديث. أولها حديث أبي هريرة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. ثانيها حديث عائشة رضي الله عنها في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان،
وهذا عندما كان النبي في مكة.
نعم. قال: وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيام. والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق: وكان يوما تستر فيه الكعبة. فإنه
اتخذوه موعدا ليلبس الكعبة ستارها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها، وعرف بهذا جواب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث مما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة المذكورة في الآية.
لكن ذكر أنها كانت تستر في هذا الوقت أيضا هذا إشادة وذكر لما كان عليه الناس في الجاهلية من تعظيم الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، وهو يوم عاشوراء. وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم. فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. ثم قال تنبيه: قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن، وليس في رواية عقيل ذكر الستر، ثم ساقه بدونه من طريق عقيل، وهو كما قال. وعادة البخاري التجوز في مثل هذا، وقد رواه الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصرح بسماع الزهري له من عروة. ثالثها حديث أبي سعيد الخدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج، أورده موصولا من طريق إبراهيم وهو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عنه، وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري. وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس. وهل أراد بهذا أن كلا منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة؟ قال: فيه احتمال، وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مصرحا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو عند أحمد وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر. قوله ليحجن بضم أوله وفتح المهملة والجيم. قوله تابعه أبان وعمران عن قتادة، أي على لفظ المتن. فأما متابعة أبان وهو ابن يزيد العطار فوصلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث، ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله.
فهذه المتابعة مع أبان. نعم.
قال وأما متابعة عمران وهو القطان فوصلها أحمد أيضا عن سليمان بن داود وهو الطيالسي عنه، وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي. وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، ولفظه إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. قوله وقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي. قوله عن شعبة يعني عن قتادة بهذا السند. قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه. قال البخاري والأول أكثر، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. قال ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله ليحجن البيت أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب، أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما. شيخنا الكريم.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته،
يعني قصده مما كان يهدى إلى الكعبة من الكنوز ومن الأموال، فكان عمر رضي الله عنه هم أن يصرف ذلك، يعني يوزعه بين المسلمين على أنه نوع من المغانم أو على أنه نوع من العطايا، هذا الذي هم به عمر. ثم وجد عمر ورأى أن الأنسب أن يبقى ذلك لإصلاح الكعبة ولإدارة شؤون الكعبة وللقيام بمهام الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا،
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
الصلاة والسلام
ما فعل ذلك، بل ترك ما كان يعني من هدايا الكعبة تركوها لها. نعم.
قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما.
هذا الذي أمر به، حيث يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدى بالخليفة من بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كسوة الكعبة، أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك. قوله حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين، وإنما قدم الأولى مع نزولها لتصريح سفيان بالتحديث فيها. وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواه عن الثوري عنه، أخرجه ابن خزيمة من طريقه،
يعني رواه بواسطة سفيان بن عيينة، سفيان بن الثوري. نعم.
قوله جلست مع شيبة هو ابن عثمان ابن طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الدار ابن قصي العبدري.
العبدري لأن الدار الكعبة كانت يعني تركت لهم يديرون شأنها، فسموا بالعبدريين، عبد الدار بنو عبد الدار. وشيبة كان هو السادن في ذلك الوقت، سادن الكعبة. نعم.
قال جلست مع شيبة هو ابن عثمان ابن طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الدار ابن قصي العبدري الحجبي.
الحجبي لأنهم تركت لهم مهمة حجابة البيت. نعم.
الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عثمان.
وهذا ابن عثمان بن طلحة الذي أبى أن يفتح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، وصعد إلى أعلاها حتى صعد إليه علي رضي الله عنه أخذ منه المفتاح وفتح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مفتاح الكعبة إليه، حيث طلبه بعض بني هاشم فلم يعطيهم المفتاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند، قال بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها فقال لك هذه؟ فقلت لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه. فذكره،
يعني على أنه استلم منه هذه الأعطية الخاصة بالكعبة، لأنهم كانوا يهدون إليها ويبعثون لها بالأعطيات والصدقات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فيها أي الكعبة، قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهبا ولا فضة. قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي فمحبسة عليها،
محبسة يعني موقوفة عليها
كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها،
فيجمع يعني المال فيها. نعم.
قوله إلا قسمته أي المال. وفي رواية عمر بن شبه في كتاب مكة،
يعني كتابه في تاريخ مكة، نعم،
عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها. وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. ومثله في رواية المحارب المذكورة. قوله قلت إن صاحبيك لم يفعلا، في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. نعم.
وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذا المحاربي قال ولم ذاك؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر، قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه.
يعني كانوا محتاجين إلى هذا المال ليصرفوه على المسلمين، لكنهم لم يفعلوا وتركوه لحاجيات الكعبة، فكان الأولى بك أن تتأسى بهما وتفعل ما فعلوا دون أن ما خطر في بالك لأن تقسمه على فقراء المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله هما المرآن، تثنية مرء بفتح الميم،
هما المرآن بفتح الميم،
ويجوز
نعم
ويجوز ضمها،
ويجوز ضمها هما المرآن. نعم.
والراء ساكنة. على كل حال بعدها همزة أي الرجلان، والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان.
نعم، يعني هما الرجلان اللذان يعني يقتدى بهما.
قوله أقتدي بهما في رواية عمر بن شبه تكرير قوله المرآن أقتدي بهما، وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدي بهما
أو يقتدى بهما
أو يقتدى بهما، أحسن الله إليكم، على البناء للمجهول.
نعم، يقتدى بهما.
وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي فقام كما هو وخرج،
يعني عمر رضي الله عنه ولم يأمر بأن يتصرف في هذا المال بشيء.
قال ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب، أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبه من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه. لفظ عمر بن شبه وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك. قال ولما؟ قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك رضي الله عنه. قال وإنما ترك ذلك والله أعلم، لأن وإنما ترك ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه،
بل يصرف في مصالح الكعبة. نعم.
وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قال الحافظ ابن حجر قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة، قال لأنفقت كنز الكعبة،
يعني في بنائها.
قال ولفظه
الذي هم أن يفعله،
ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية، فقيل له لو استعنت بها على حربك، فلم يحركه. وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس،
يعني حكم الوقف،
ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. قال واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك، أحدهما الجواز تعظيما،
يعني حكي الوجهان في ذلك، يعني أن هذا الأمر جائز وقيل غير جائز، فمن قال بأنه جائز لأنه من باب تعظيم الكعبة، وهذا تعليق القناديل المصنوعة من الذهب تعظيما لها، لا أنه يعني تضيع للمال ولا أنه تسوية لها بحال الناس الذين يحرم عليهم استخدام الذهب والفضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيها حكى الوجهين في ذلك، أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر
كما في المصحف يعني في كتابة المصحف بماء الذهب، حيث أجاز أهل العلم ذلك من باب تعظيم المصحف، فكذلك تعليق القناديل في الكعبة وفي المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب.
الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف، فهذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج.
نعم. وحيث إنها سترت ولا تزال تستر بالحرير والديباج، ولم يقل أحد بمنع ذلك. نعم.
قال: وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف، ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته.
نعم، بل أبقاه على ما فعله الوليد بن عبد الملك. نعم.
قال: ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما،
يعني من استخدام الناس لا من تعظيم المساجد. نعم.
قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب بالقناديل وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك،
يعني بقناديل الذهب شيء من ذلك. نعم.
وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب،
يعني فيما يلبسونه ويستخدمونه. نعم.
وهذا بخلافه
فلا. أما المصحف فلا. نعم.
قال: وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. قال: وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.